هذا هو الدرس. العاشر من دروس باب تحريم الربا وبيان ما يجري فيه وما يستثنى وما يشتبه. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: ثم النساء جاز بغير الربوي ولو تفاضلا، فإنه روي عبد بعبدين كذا في الإبل، واحدها بعدد للأجل، وكلما عارضه أن يقبل على نساء الطرفين فاحمل. وبيع بعض الربوي وبيع بعض الربويات بما خالفها وصفا وعلة، كما إذا اشتريت النقد بالطعام والعكس جائز بلا إيهام. والخلف في العينة والحديث دل لمنعها، وقال بعضهم معل، وهي اشترى ما باعه لأجل من مشتر بالنقص قبل الأجل. يقول الشيخ حافظ، يقول شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله في الأفلام الندية شرح منظومة السوية: شرح هذه المنظومة تضمنت هذه السبع الأبيات ثلاثة مسائل من مسائل هذا الباب. المسألة الأولى: جواز بيع الحيوان نسيئة، أما وكذا الرقيق تعليق: أما بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيد فلا خلاف فيه بين المشهورين بالعلم. يعني حيوان كبش بكبش أو كبش بكبشين أو كبش بناقة ونحو ذلك، هذا جائز. ما بين الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيد فلا خلاف فيه بين المشهور بين أهل العلم. المسألة الأولى: بيان جواز بيع الحيوان نسيئة وكذا الرقيق أي العبيد. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال أشهر واثنان. القول الأول بالجواز، وقد ذهب إليه علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهما، وقال به سعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري، وهو قول الشافعي وإسحاق، سواء كان الجنس واحدا يعني شاة بشاه بقرة ببقرة، أو مختلفا شاة ببقرة أو بقرة بناقة مثلا، سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، يعني سواء شاه بأسد أو أسد بغنم من حيث ذلك يعني. وقول الشافعي وإسحاق: سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، سواء كان واحدا بواحد أو باثنين فأكثر. وقد استدلوا بأدلة كثيرة، منها ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، يعني الإبل مجهزة للقتال للجهاد، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، يعني القلائص الصدقة يعني الإبل القوية الشابة يعني التي في نصف عمرها يعني، فأمره أن يأخذ قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. يعني إذا جاءت الزكاة من الإبل فإنه يعطى مكانها من أبدلها يعني للجهاد. يقول شخص مثلا: أنا أعينكم على الجهاد هذه ناقة، فإذا جاءت الزكاة أو شيء من الغنائم أخذ بدل هذه الناقة أخذ ناقتين مثلا، والله أعلم. ومنها ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين، وهو ما يسمى بالرقيق كما تقدم. ومنها ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه باع جملا يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل، فهذا جمل وذاك عشرين بعير، يعني متفاضل في العدد. وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة، يعني كأنها راحلة أي كأنها فيها يعني مجهزة من إلى من الطعام والسلاح ونحو ذلك، والله أعلم، بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. يعني أخذ هذه الراحلة مقابل أربعة أبعرة ستكون تدفع مستقبلا، وأخذ على هذا فيها مكان اسمه الربذة، وهي مدينة تاريخية تبعد عن المدينة شرقا ب200 كيلو تقريبا. قالوا إن هذه الآثار الواردة تدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان أو بالحيوان النسائي متأخرا، يعني القبض متأخر فيها، ولا وجه للمنع ما دام النسب من طرف واحد، يعني التأخير بالالتزام من طرف واحد، يعني وهو يعني إما بائع ومشتري، إما البائع أو إما المشتري. القول الثاني المنع، وقد نسب إلى قد نسب إلى جماعة من السلف منع الحيوان بحيوانين أو حيوان بجنسه، هذا ممنوع. وقد نسب إلى جماعة من السلف والأئمة كابن عباس وعطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل، وقد استدلوا بما جاء عن الحسن عن سمرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة. يعني أنا مثلا أعطيك جمل وتعطيني مثلا جملين أو جمل بعد سنة، هذا ممنوع شرعا في هذا القول، يعني عند أصحاب هذا القول. قالوا إن في هذا الحديث نهيا صريحا عن بيع الحيوان نسيئة، غير أن القائلين بالجواز أجابوا عن حديث سمع عن هذا الحديث السابق عن حديث سمرة المذكور بجوابين، ما فيه من مقال أي أن هذا الحديث بيع الحيوان بالحيوان النسيئة أي أنه ضعيف، وهي عن ما فيه من مقال وهي عن عنه وهي عن عنة الحسن وتدريس الحجاج بن أرطان. الثاني يحمل حديث سمرة على ما إذا كان النساء من الطرفين، وهذا حرام لأنه بيع دين بدين، يعني الشخص يقول أنا بيعك بعير بس بعد سنة وتتبيع وتعطيني بعير بعد سنة، هذا لا يصلح، أبيعك بعير بعد سنة وأنت تبيعني بعير بعد سنة، هذا يسمى عند أهل العلم الكالي بالكالي، تحملوا هذا الحديث على هذا، الله أعلم. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله ثم النسى جاز بغير الربوي ولو تفاضلا، فإنه روي عبد بعبدين كذا في الإبل واحدها بعدد للأجل، وكل ما عارضه أن يقبل على نساء الطرفين فحمل. فالشيخ حافظ رحمه الله يرجح جواز بيع الحيوان بالحيوان سواء متفاضلا أو نسيئة. المسألة الثانية جواز بيع الربويات بما يختلف عنها في الوصف والعلة حالا ومؤجلا، وذلك كأن يشتري طعاما بأحد النقدين إلى أجل معلوم، أو العكس بأن يشتري طعاما بأن يشتري أحد النقدين بالطعام، كل ذلك جائز لاختلاف المبيعين في الوصف والعلة. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في صفحة 145 رقم 4، حيث قال الشيخ زيد رحمه الله 145 يقول رابعا، أما إذا اختلفت المبيعات جنسا وعلة فإنه يجوز التفاضل والتفرق قبل القبض كبيع البر أو الشعير بالذهب أو الفضة. فشخص يشتري 10 كيلو بر وإما يدفع قيمتها أو يدفع قيمتها مؤجلة، أو يأخذ القيمة ثم بعد سنة أو بعد مدة يأخذ السلعة البر أو الشعير أو غير ذلك، كل ذلك جائز، لأن الذهب والفضة عبارة هي نقود، تسمى ذهب الفضة النقدين، فيجوز النقدين إما تدفع مقدما أو تؤخر، ويجوز أيضا تأخذ النقود ثم تؤخر السلعة في هذه المسألة. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة، وقد أشار الناظم إليها بقوله وبيع بعض الربويات بما، يعني ربويات له الشعير والبر، بما خالفها وصفا وعلة، كما وصفا وعلة يعني النقدين تختلف عن الذهب والفضة تختلف عن البر والشعير. إذا اشتريت النقد بالطعام والعكس جائز بلا إيهام، المسألة الثالثة حكم بيع العينة وصورته. بيع العينة حرام، وصورته أن يبيع التاجر سلعته بثمن مؤجل ثم يشتريها من المشتري بقيمة أقل مما باع به، سواء قبل القبض، أي قبل السلعة، قبل قبض السلعة أو بعد قبض السلعة. مثلا يشتري إنسان سيارة أقساط لمدة مثلا 4 سنوات ب200,000، ثم يقوم البائع الذي باع لهذا المشتري السيارة يقول أنا أشتريها منك السيارة، بدل ما تقسط 4 سنوات كل مثلا شهر 1500 ريال، أنا أخذ هذه السلعة منك الآن، يعني في مجلس العقد سواء قبض السيارة أو لم يقبضها، أنا أعطيك إياها ب100,000 أو 150,000 نقدا. هذه البيع العينة. وسميت عينة لأن العين وهو المال الحاضر، سمى العين عن النقد، لأنه هو السبب في هذا النهي والحصول على النقد. قيل سميت بذلك لأن العين المبيعة يعني السيارة ونحوها تعود إلى التاجر بعينها بقيمة أقل مما باعها به. واستدل القائلون بعدم جواز هذا البيع بأدلة، منها ما جاء عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم، يعني جارية أو أمة أم ولد زيد بن أرقم الأنصاري، وامرأة أخرى. وقالت أم ولد زيد بن أرقم: يا أم المؤمنين، إني بعت غلاما من زيد بن أرقم ب800 درهم نسيئة، وإني ابتعته منه، يعني بعت منه هذا الغلام يعني في السلم المبلغ في وقت متأخر يعني غير حاضر، وإني ابتعته منه، أي اشترى منه هذا الغلام بعدما باعه بثمن أقل، وإني ابتعته منه ب600 درهم نقدا. فقالت لها عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل إلا أن يتوب، لكون العينة كبيرة من كبائر الذنوب. ومنها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، يعني بخل الناس في الصدقة بالدنانير والدراهم، وتبايعوا بالعين واتبعوا أذناب البقر، يعني اشتغلوا بالرعي ونحو ذلك من أمور الدنيا، واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعوه عنهم حتى يراجعوا دينهم. في رواية: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه أي منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يقول الشيخ زيد رحمه الله: فهذان الحديثان مع ما جاء من الآثار بمعناهما وكلها تدل على تحريم هذا البيع، أي بيع العينة، الذي ظهر ضرره على المستهلك وفائدته بدون مقابل للتاجر الذي باع السلعة أولا نساء بثمن كثير ثم اشتراها وعادت إليه بعينها بثمن بخس. على هذا فلا شك في تحريم هذا البيع الربوي الجاهلي. قد أجاز هذه الصورة من البيوع بيع العينة الشافعي وأصحابه مستدلين على جواز لما وقع من ألفاظ البيع، أي أنه حصل فيها إيجاب وقبول، هذا باع وهذا اشترى قبل، مستدلين على الجواز لما وقع من ألفاظ البيع التي لا يراد بها حصول مضمونه، وطرحوا جميع الأحاديث المذكورة في الباب، أي أحاديث العينة، بسبب ما فيها من ضعف. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: والخلف، أي الخلاف، والخلف في العينة والحديث دل لمنعها، وقال بعضهم معل، وهي اشترى ما باعه لأجل من مشتر بالنقص قبل الأجل. وقوله والشبهة تترك فإنها الحمى بين الحلال والذي قد حرم. يقول شيخنا زيد رحمه الله يحذر الناظم الشيخ حافظ في هذا البيت الذي ختم به باب الربا من الوقوع فيما اشتبه على الإنسان أحلال هو أم حرام، وما ذلك إلا لأن الوقوع في الشبهات وسيلة إلى الوقوع في الحرام، وما كان وسيلة إلى محرم فهو حرام، كما هو مقتضى قواعد الأصول الفقهية والأصولية. وقد استند الناظم في هذا التحذير من الوقوع في الشبهات إلى ما جاء من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، ومن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. يعني ليترك الشيء المشتبه خوفا من الوقوع في الحرام فتركه للحرام من باب أولى. ومن اشترى على ما يشك فيه من الإثم، يعني من وقع في الشيء المشتبه فيه الذي لا يعرف حكمه حلال أو حرام، فإنه يقع في الحرام لا محالة. ومن اشترى على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان أي حرمته. والمعاصي حمى الله، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه يوقع الحرام. يقول شيخنا زيد رحمه الله: والناظر في جمل هذا الحديث يجد أن الأحكام الشرعية بمفهومها الصحيح قسمت إلى ثلاثة أقسام: حلال بين أي واضح، وثانيا حرام بين أي واضح، وثالثا مشتبه خفي لا تعلم أنه حلال أو حرام فتتوقف فيه حتى تعرف أنه حرام أو حلال. يقول الشيخ زيد: فما نص الشارع على طلبه ورتب الوعيد على تركه فهو الحلال بين أي الواضح، وما نص الشارع على تركه ورتب الوعيد على فعله فهو الحرام البين، وما خفي أمره وحكمه وخفاء أمره نسبي توقف فيه حتى يستبين أمره بواسطة الراسخين في العلم فيلحق بأحد القسمين ويأخذ حكمه، وما لم يتضح أمره بحال ترك تورعا لئلا يجر إلى الوقوع في الحرام، كما هو منطوق الحديث. قد جاء في السنة ما يؤيد هذا، فعن عطية السعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس، يعني يترك الشيء المشتبه حتى لا يقع في الحرام وهو لا يعلم. وإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب على المسلم في باب البيوع أن يقتصر على الحلال الخالص ويترك ما اشتبه عليه مما اختلف العلماء في حله وحرمته بسبب عموم الأدلة وتعارضها أحيانا واختلاف مفاهيم العلماء في بعض مسائل البيوع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، حياكم الله. هذا هو الدرس، العاشر من دروس باب تحريم الربا، وبيان ما يجري فيه وما يستثنى وما يشتبه. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: ثم النسى جاز بغير الربوي ولو تفاضلا، فإنه روي عبد بعبدين كذا في الإبل، واحدها بعدد للأجل، وكلما عارضه أن يقبل على نساء الطرفين فاحمل. وبيع بعض الربويات بما خالفها وصفا وعلة، كما إذا اشتريت النقد بالطعام والعكس جائز بلا إيهام، والخلف في العينة والحديث دل لمنعها، وقال بعضهم معل، وهي اشترى ما باعه لأجل من مشتر بالنقص قبل الأجل. يقول الشيخ حافظ، يقول شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله في الفلانة دية شرح منظومة السوية. شرح هذه المنظومة تضمنت هذه السبعة الأبيات ثلاثة مسائل من مسائل هذا الباب. المسألة الأولى جواز بيع الحيوان نسيئة، أما وكذا الرقيق تعليق، أما بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيد فلا خلاف فيه بين المشهورين بالعلم. يعني حيوان كبش بكبش أو كبش بكبشين أو كبش بناقة ونحو ذلك هذا جائز، ما بين الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيد فلا خلاف فيه بين المشهور بين أهل العلم. المسألة الأولى بيان جواز بيع الحيوان نسيئة وكذا الرقيق أي العبيد، وهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم على أقوال أشهر واثنان. القول الأول بالجواز وقد ذهب إليه علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهما، وقال به سعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري، وهو قول الشافعي وإسحاق، سواء كان الجنس واحدا يعني شاة بشاة بقرة ببقرة أو مختلفا شاة ببقرة أو بقرة بناقة مثلا، سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، يعني سواء شاة بأسد أو أسد بغنم من حيث ذلك يعني. وقول الشافعي وإسحاق سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، سواء كان واحدا بواحد أو باثنين فأكثر، قد استدلوا بأدلة كثيرة، منها ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، يعني الإبل مجهزة للقتال للجهاد، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، يعني القلائص الصدقة يعني الإبل القوية الشابة يعني التي في نصف عمرها يعني، فأمره أن يأخذ قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، يعني إذا جاءت الزكاة من الإبل فإنه يعطى مكانها من 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 أبدلها يعني للجهاد. يقول شخص مثلا أنا أعينكم على الجهاد هذه ناقة، فإذا جاءت الزكاة أو الشيء من الغنائم أخذ بدل هذه الناقة أخذ ناقتين مثلا، والله أعلم. ومنها ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين، وهو ما يسمى بالرقيق كما تقدم. ومنها ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه باع جملا يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل، فهذا جمل وذاك عشرين بعير يعني متفاضل في العدد. وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة، يعني كأنها راحلة أي كأنها فيها يعني مجهزة من الطعام والسلاح ونحو ذلك والله أعلم، بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة، يعني أخذ هذه الراحلة مقابل أربعة أبعرة ستكون تدفع مستقبلا، وأخذ على هذا فيها مكان اسمه الربذة، وهي مدينة تاريخية تبعد عن المدينة شرقا ب200 كيلو تقريبا. قالوا إن هذه الآثار الواردة تدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان أو بالحيوان النسيء متأخرا، يعني القاضي متأخر فيها، ولا وجه للمنع ما دام النسو من طرف واحد، يعني التأخير بالالتزام من طرف واحد، يعني وهو يعني إما بائع ومشتري، إما البائع أو إما المشتري. القول الثاني المنع، وقد نسب إلى جماعة من السلف منع الحيوان بحيوانين أو حيوان بجنس هذا ممنوع، وقد نسب إلى جماعة من السلف والأئمة كابن عباس وعطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل، وقد استدلوا بما جاء عن الحسن عن سمرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. يعني أنا مثلا أعطيك جمل وتعطيني مثلا جمالين أو جمل بعد سنة، هذا ممنوع شرعا في هذا القول، يعني عند أصحاب هذا القول. قالوا إن في هذا الحديث نهيا صريحا عن بيع الحيوان نسيئة، غير أن القائلين بالجواز أجابوا عن حديث السمع أي عن هذا الحديث السابق عن حديث سمرة المذكور بجوابين، ما فيه من مقال أي أن هذا الحديث بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أي أنه ضعيف، وهي عن ما فيه من مقال وهي عن عنة وهي عن عنة الحسن وتدريس الحجاج بن أرطاه. الثاني يحمل حديث سمرة على ما إذا كان النسع من الطرفين، وهذا حرام لأنه بيع دين بدين، يعني الشخص يقول أنا بيعك بعير بس بعد سنة وتتبيع وتعطيني بعير بعد سنة، هذا لا يصلح، أبيعك بعير بعد سنة وأنت تبيعني بعير بعد سنة، هذا يسمى عند أهل العلم الكالي بالكالي، حملوا هذا الحديث على هذا، الله أعلم. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله ثم النسى جاز بغير الربوي ولو تفاضلا، فإنه روي عبد بعبدين كذا في الإبل واحدها بعدد للأجل، وكل ما عارضه أن يقبل على نساء الطرفين فحمل. فالشيخ حافظ رحمه الله يرجح جواز بيع الحيوان بالحيوان سواء متفاضلا أو نسيئة. المسألة الثانية جواز بيع الربويات بما يختلف عنها في الوصف والعلة حالا ومؤجلا، وذلك كأن يشتري طعاما بأحد النقدين إلى أجل معلوم، أو العكس بأن يشتري طعاما بأن يشتري أحد النقدين بالطعام، كل ذلك جائز لاختلاف المبيعين في الوصف والعلة. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في صفحة 145 رقم 4، حيث قال الشيخ زيد رحمه الله 145 يقول رابعا، أما إذا اختلفت المبيعات جنسا وعلة فإنه يجوز التفاضل والتفرق قبل القبض كبيع البري أو الشعير بالذهب أو الفضة. فشخص يشتري 10 كيلو بر وإما يدفع قيمتها أو يدفع قيمتها مؤجلة، أو يأخذ القيمة ثم بعد سنة أو بعد مدة يأخذ السلعة البر أو الشعير أو غير ذلك، كل ذلك جائز، لأن الذهب والفضة عبارة هي نقود، هي نقود تسمى ذهب الفضة النقدين، فيجوز النقدين إما تدفع مقدما أو تؤخر، ويجوز أيضا تأخذ النقود ثم تؤخر السلعة بهذه المسألة. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة، وقد أشار الناظم إليها بقوله وبيع بعض الربويات بما، يعني ربويات اللي هي الشعير والبر، بما خالفها وصفا وعلة، كما وصفا وعلة يعني النقدين تختلف عن الذهب والفضة تختلف عن البر والشعير. إذا اشتريت النقد بالطعام والعكس جائز بلا إيهام. المسألة الثالثة حكم بيع العينة وصورته. بيع العينة حرام، وصورته أن يبيع التاجر سلعته بثمن مؤجل ثم يشتريها من المشتري بقيمة أقل مما باع به، سواء قبل القبض أي قبل السلعة قبل قبض السلعة أو بعد قبض السلعة. مثلا يشتري إنسان سيارة أقساط لمدة مثلا 4 سنوات ب200,000، ثم يقوم البائع الذي باع لهذا المشتري السيارة يقول أنا أشتريها منك السيارة، بدل ما تقسط 4 سنوات كل مثلا شهر 1500 ريال، أنا أخذ هذه السلعة منك الآن، يعني في مجلس العقد سواء قبض السيارة أو لم يقبضها، أنا أعطيك إياها ب100,000 أو 150,000 نقدا. هذه البيع العينة. وسميت عينة لأن العين وهو المال الحاضر، سمى العين عن النقد لأنه هو السبب في هذا النهي والحصول على النقد. قيل سميت بذلك لأن العين المبيعة يعني السيارة ونحوها تعود إلى التاجر بعينها بقيمة أقل مما باعها به. واستدل القائلون بعدم جواز هذا البيع بأدلة، منها ما جاء عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم، يعني جارية أو أمة أم ولد زيد بن أرقم الأنصاري، وامرأة أخرى. وقالت أم ولد زيد بن أرقم: يا أم المؤمنين، إني بعت غلاما من زيد بن أرقم ب800 درهم نسيئة، وإني بتعته منه، يعني بعت منه هذا الغلام، يعني في أستلم المبلغ في وقت متأخر يعني غير حاضر، وإني بتعته منه، أي اشترى منه هذا الغلام بعدما باعه بثمن أقل، وإني بتعته منه ب600 درهم نقدا. فقالت لها عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل إلا أن يتوب، لكون العينة كبيرة من كبائر الذنوب. ومنها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، يعني بخل الناس في الصدقة بالدنانير والدراهم، وتبايعوا بالعين واتبعوا أذناب البقر، يعني اشتغلوا بالراعي ونحو ذلك من الدنيا، واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعوه عنهم حتى يراجعوا دينهم. في رواية: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه أي منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يقول الشيخ زيد رحمه الله: فهذان الحديثان مع ما جاء من الآثار بمعناهما وكلها تدل على تحريم هذا البيع، أي بيع العينة الذي ظهر ضرره على المستهلك وفائدته بدون مقابل للتاجر الذي باع السلعة أولا نساء بثمن كثير ثم اشتراها وعادت إليه بعينها بثمن بخس. على هذا فلا شك في تحريم هذا البيع الربوي الجاهلي. قد أجاز هذه الصورة من البيوع بيع العينة الشافعي وأصحابه مستدلين على جواز لما وقع من ألفاظ البيع، أي أنه حصل فيها إيجاب وقبول، هذا باع وهذا اشترى قبل، مستدلين على الجواز لما وقع من ألفاظ البيع التي لا يراد بها حصول مضمونه، وطرحوا جميع الأحاديث المذكورة في الباب، أي أحاديث العينة، بسبب ما فيها من ضعف. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: والخلف، أي الخلاف، والخلف في العينة والحديث دل لمنعها، وقال بعضهم معل، وهي اشترى ما باعه لأجل من مشتري بالنقص قبل الأجل. وقوله: والشبهات ترك فإنها الحمى بين الحلال والذي قد حرم. يقول شيخنا زيد رحمه الله يحذر الناظم الشيخ حافظ في هذا البيت الذي ختم به باب الربا من الوقوع فيما اشتبه على الإنسان أحلال هو أم حرام، وما ذلك إلا لأن الوقوع في الشبهات وسيلة إلى الوقوع في الحرام، ما كان وسيلة إلى محرم فهو حرام، كما هو مقتضى قواعد الأصول الفقهية والأصولية. وقد استند الناظم في هذا التحذير من الوقوع في الشبهات إلى ما جاء من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، ومن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. يعني ليترك الشيء المشتبه خوفا من الوقوع في الحرام فتركه للحرام من باب أولى. ومن اشترى على ما يشك فيه من الإثم، يعني من وقع في الشيء المشتبه فيه الذي لا يعرف حكمه حلال أو حرام، فإنه يقع في الحرام لا محالة. ومن اشترى على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان أي حرمته. والمعاصي حمى الله، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه يوقع الحرام. يقول شيخنا زيد رحمه الله: والناظر في جمل هذا الحديث يجد أن الأحكام الشرعية بمفهومها الصحيح قسمت إلى ثلاثة أقسام: حلال بين أي واضح، وثانيا حرام بين أي واضح، وثالثا مشتبه خفي لا تعلم أنه حلال أو حرام فتتوقف فيه حتى تعرف أنه حرام أو حلال. يقول الشيخ زيد: فما نص الشارع على طلبه ورتب الوعيد على تركه فهو الحلال البين أي الواضح، وما نص الشارع على تركه ورتب الوعيد على فعله فهو الحرام البين، وما خفي أمره وحكمه وخفاء أمره نسبي توقف فيه حتى يستبين أمره بواسطة الراسخين في العلم فيلحق بأحد القسمين ويأخذ حكمه، وما لم يتضح أمره بحال ترك تورعا لئلا يجر إلى الوقوع في الحرام، كما هو منطوق الحديث قد جاء في السنة ما يؤيد هذا. فعن عطية السعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس، يعني يترك الشيء المشتبه حتى لا يقع في الحرام وهو لا يعلم. وإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب على المسلم في باب البيوع أن يقتصر على الحلال الخالص ويترك ما اشتبه عليه مما اختلف العلماء في حله وحرمته بسبب عموم الأدلة وتعارضه أحيانا واختلاف مفاهيم العلماء في بعض مسائل البيوع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. حياكم الله.